إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، طلب العيش وكسب الرزق أمرنا به شرعا، ونفوسنا مندفعة إليه بالفطرة، فالله عز وجل قد جعل النهار معاشا والليل لباسا، وأمر الناس بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه، وقرن في كتابه في آية واحدة بين الذين يضربون في الأرض يبتغون من رزق الله وبين المجاهدين في سبيل الله، فقال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ولقد قال بعض السلف: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. وفي أخبار عيسى عليه السلام أنه رأى رجلا فقال له: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال: ومن يعولك؟ من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: وأين أخوك؟ قال: في مزرعة له. قال: أخوك أعبد لله منك. وعندنا أهل الإسلام أن العبادة ليست أن تصف قدميك لله وغيرك يسعى في قوتك، ولكن ابدأ برغيفك فأحرزهما ثم تعبد. وعندنا أيضا ليس من سوء الخاتمة كما يتصور البعض أو كما يصورها لنا بعض الوعاظ، ليس من سوء الخاتمة أن يموت المسلم وهو يحمل فأسا، أو يموت على مكتبه، أو يموت وهو يمارس عملا يسعى في قوته وقوت عياله، بل هذه ميتة شريفة، لأنه مات وهو يحمل شرف العمل. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما من موضع يأتيني الموت فيه ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. ومن مأثور حكم لقمان قال: يا بني استغن بالكسب الحلال من الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، لأنه سوف يتسول ويطلب من الناس. أيها الإخوة، إن في طيب المكاسب وصلاح الأموال سلامة للدين وصون للعرض وجمال للوجه، ومن المعلوم أن المقصود من ذلك كله الكسب الطيب، فالله جل جلاله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد أمر الله به المؤمنين كما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في مطعم أو وعفة في طعمة. رواه أحمد بإسناد جيد. إن طلب الحلال وتحريه أمر واجب على المسلم، فلن تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويجب على المسلم أيضا أن يعلم أن من أعظم موانع إجابة الدعاء هو المال الحرام. تجد المسلم اليوم يرفع يديه يدعو ويدعو ولا يستجاب له، يصاب بالأمراض والمصائب في نفسه وفي ولده، ثم يدعو ويدعو فلا يستجاب له ولا يلتفت إليه. لقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. إن هذا الرجل أيها الإخوة قد استجمع من صفات الذل والمسكنة والحاجة والفقر، وتقطعت به السبل، اشعث رأسه واغبرت قدماه، لكن قطع صلته بربه متى؟ حين أكل الحرام، وإن كان قليلا، حين أكل من الحرام فنبت لحمه وعظمه وعصبه من الحرام، فرد الله يديه خائبتين. جاء غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فأعطاه طعاما فأكله، فقال الغلام لأبي بكر: أتدري ما هو؟ هذا مال أخذته في كهانة قد تكهنت بها في الجاهلية، وأنا لا أحسن الكهانة، ولكن خدعته فلقيني، أي الآن، فأعطاني بذلك، أي بتلك الكهانة، فهذا الذي أكلت، أي يا أبا بكر. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل حوقل واسترجع واستغفر واكتفى بذلك؟ لقد أدخل يده في فمه فقاء وأخرج كل شيء في بطنه. إنه الخوف من الحرام، الخوف من قطع الصلة بالله، الخوف من أن يرد الله دعاءه وهو في حاجة إلى الدعاء. وفي رواية أنه رضي الله عنه قال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالطه الأمعاء. وشرب عمر رضي الله عنه لبنا فأعجبه، فقال للذي سقاه: من أين لك هذا؟ وهذا هو السؤال الذي يقل عندنا اليوم: من أين لك هذا؟ نحن نأكل ونلبس ونشرب، وربما نساهم في أموال وتجارات، ولا نسأل كيف ومن أين. عمر يسأل الرجل: من أين لك هذا؟ قال: مررت بإبل الصدقة وهم على ماء، إبل الصدقة، فأخذت من ألبانها. فأدخل عمر يده فقاء كل شيء في بطنه. إن أمر عمر لعجيب، لماذا هذا العنف مع نفسه؟ لماذا استقاء؟ لماذا لم يكتفي بالاستغفار والتوبة؟ إنه رضي الله عنه يأبى أن ينبت في جسمه شيء ولو قليل من الحرام. إنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وهو يريد عمر بعمله هذا، لا يريد إلا الفرار من النار. أوصت بعض الصالحات زوجها فقالت: يا هذا، اتق الله في رزقنا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. وقال بعض السلف: لو قمت في العبادة مثل هذه السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل في بطنك من الحرام أو من الحلال. أيها الإخوة، أكل الحرام يعمي البصيرة ويوهن الدين ويضعفه ويقسي القلب ويظلم الفكر ويثقل الجوارح عن الطاعات. إن الذي يأكل من الحرام كأنما يشرب من ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ومما ابتلي به الناس اليوم أن انتشرت الأموال التي يخالطها الحرام أو يخالطها المال المشتبه فيه، فلا يكاد المسلم يسلم من الحرام، وربما تعمد أن يمد يده إلى الحرام ولا يتورع عن أخذه، متعللا بحاجته تارة أو بواسع رحمة الله ومغفرته تارة. وقد صدق النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أي من الحرام، أي من ذلك المال، أمن الحلال أم من الحرام، فإن ذلك لا تجاب لهم دعوة، لا تجاب لهم دعوة. رواه البخاري. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي لا يتورع عن المال الحرام مهما قل في كسبه وفي مأكله حرم نفسه عدة أمور، من أولها أنه حرم نفسه إجابة الدعاء من رب الأرض والسماء، كما قال القائل: نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. ثانيا، يحرم المسلم حين يتعامل بالحرام يحرم قبول الصدقة، والصدقة كما هو معلوم باب عظيم للأجر وتفريج للكروب ودواء للمريض وفضل وأجر من الله لا ينقطع حتى بعد الموت. فحين يفرح من يقع في المال الحرام بإخراج مال من جيبه ليتصدق به فليتبع ذلك بحزن شديد، لأنها مع كل أسف مردودة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحد بصدقة إلا من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا طيبا. رواه البخاري. وفي هذا تحذير لكل من قامت تجارته وأمواله على الحرام، قامت بأموال الربا أو قامت أمواله على الطرب والغناء والتمثيل الفاسد، أو قامت تجارته على بيع أشرطة الغناء والأفلام أو بيع القنوات أو تأجيرها، أو قامت أمواله على الغش والكذب والخداع وغير ذلك، فكل هذا من المال الحرام الذي لا يقبل الله منه صدقة. ثالثا، مما يصاب به الإنسان من المال الحرام، وربما يكون هذا أمر دقيق، أنه يصاب بالحزن والاكتئاب وهو لا يعرف لماذا. ربما يكون لديه مال كثير، وقد يكون من الذين يصلون في المساجد ويحضرون الجمعة والجماعة، لكنه مع ذلك مضطرب النفس، قلق المحيا، متوتر القلب. لقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: والذي نفسي بيده، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 40 يوما، لا يتقبل الله منه عملا، صلاة، قراءة قرآن، ذكر، عبادة، 40 يوما، وأيما عبد نبت لحمه من سحت، أي حرام، فالنار أولى به. رواه الطبراني. إن علة هذا الاضطراب النفسي ليس لأنه يصلي، بل لأن صلاته لم تقبل منه 40 يوما، وأضف على ذلك 40 أخرى كلما كان يمارس الحرام. نعم يصلي وجوبا وتكليفا ولا تسقط عنه بحال، لكنها غير مقبولة عند الله لما قذف في جوفه من المال الحرام. هذا أيها الإخوة ليس كما نتصور في المأكل فقط، بل حتى في اللباس، حتى في المعيشة والأشياء الظاهرة، ومع ذلك لا يتقبل الله منه 40 ليلة. والدليل على ذلك قول عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وقد سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من اشترى ثوبا 10 دراهم في ثمنه 1 درهم حرام لم يتقبل الله صلاته ما كان عليه، أي ما كان عليه ذلك الثوب الحرام. ولهذا أيها الإخوة اختلف العلماء في حج من يحج بالمال الحرام، ومن صلى في ثوب حرام، ومن صلى في مكان مغصوب أو مسح على جورب مغصوب أو مسروق، لأن ذلك كله من الحرام. وهذا يبين حكمة الإسلام وعظمته، فهو لا ينظر إلى كثرة الأعمال ولكن ينظر من أين وكيف. أيها الإخوة، إن العصر الذي نعيش فيه عصر كثرت فيه مشارب الحرام، والمسلم يطلب لنفسه النجاة والفكاك من السؤال والحساب والعذاب، وإذا تعامل بماله فلا ينظر إلى كثرته ولكن ينظر إلى بركته، حتى قال بعض السلف: إذا أردت أن تعرف مكسبك من الحلال أو من الحرام فانظر كيف تنفقه وأين تذهبه. اليوم كثرت البنوك والشركات والمساهمات، وكثرت تدفقات الأموال، وقد يصاب المسلم بالذهول والاستعجال، ويذهب ليضع ماله في كل مكان سعيا وراء المال والربح والمضاعفة، وينسى أو يتناسى، وهذا يحدث كثيرا أنه يتناسى ويتغافل أن يسأل ويتحقق ويتثبت في معاملته: أهي حلال محض أم يشوبها الحرام؟ فإن كانت حلالا مضى، وإن شابه الحرام توقف. والدنيا كلها ساعة، فاجعلها لله طاعة. ونعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون صرع أنفسنا وشهواتنا فنقع في الحرام، وقد جعل الله لنا في الحلال بركة وغناء. نسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يجعل غنانا في صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا واسعا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك، وتقنع بعطائك، وترضى بقضائك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.